مرحبا بكم مستمعي الكرام، فوزي عبد الأمير يحييكم ويقدم لحضراتكم جولة إخبارية جديدة على أبرز الشؤون والتطورات العراقية لهذه الساعة. القيادة الأمريكية الوسطى تؤكد اعتقال علي حسن المجيد. انذار كاذب تسبب في إخلاء مركز المؤتمرات التابع لقوات التحالف في بغداد. الجامعة العربية مستعدة لاستضافة اجتماع حول الدستور العراقي. والأمم المتحدة تستأنف نشاطاتها يوم السبت المقبل بعد أن تنتقل إلى مقر آخر. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن واشنطن ستطلب قرارا جديدا من مجلس الأمن بشأن العراق ولن تتنازل عن سلطتها. وفي ملف هذه الساعة متابعات وتقارير وافنا بها مراسلو الإذاعة من داخل العراق وخارجه. ولكن قبل الانتقال إلى تفاصيل محاور الملف العراقي، نتوقف مستمعي الكرام مع نشرة الموجزة لأبرز الأخبار.
سيداتي وسادتي، أكرم أيوب يحييكم ويقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. نقلت أسوشيت بريس عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية أن علي حسن المجيد المعروف باسم علي كيمياوي هو الآن في قبضة القوات الأمريكية. والمجيد ابن عم الرئيس المخلوع صدام حسين ويحتل الترتيب الخامس في القائمة الأمريكية للمسؤولين العراقيين السابقين المطلوب القبض عليهم. ولم تذكر تفصيلات عن كيفية وقوع المجيد في يد القوات الأمريكية. يذكر أن معلومات سابقة تحدثت أثناء الحرب عن مقتل المجيد، وتقول فرانس بريس إنه لم يعلن عن اعتقاله إلا اليوم، وعلى الرغم من أن القوات الأمريكية قد ألقت القبض عليه منذ 4 أيام. هذا وقد أكدت القيادة الأمريكية الوسطى نبأ إلقاء القبض على المجيد. انتشل عمال الإنقاذ 3 جثث أخرى في الأقل من بين أنقاض مقر الأمم المتحدة في بغداد، ليصل عدد القتلى في الهجوم على المبنى بشاحنة ملغومة إلى 23. ونقلت فرانس بريس عن أنان الأمين العام للأمم المتحدة أنه تم ارتكاب أخطاء حول الوضع الأمني في العراق، إلا أنه رفض توجيه اللوم إلى أي جهة. وأعلن كوفي أنان أن المسؤولية النهائية لإعادة فرض الأمن في العراق تقع على عاتق التحالف الأمريكي البريطاني. إلى هذا صرح مسؤول كبير في الأمم المتحدة بأن الوكالات التابعة للمنظمات الدولية ستستأنف عملها في العراق يوم السبت المقبل، وأنه لن تكون هناك عملية إجلاء لجميع العاملين الدوليين في البلاد. وقال راميرو لوبيز دي سيلفا منسق العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في العراق أن الموظفين غير الضروريين هم الذين سيغادرون العراق، لكن الباقين سيظلون في البلاد بحسب رويترز. هذا وستنتقل الأمم المتحدة إلى مبنى جديد خلال الأيام 4 المقبلة. من ناحية أخرى، أفادت أسوشيت بريس أن جماعة غير معروفة في السابق تطلق على نفسها اسم جيش محمد الثاني ادعت مسؤوليتها عن تفجير مقر الأمم المتحدة في العراق بحسب ما ذكرت فضائية العربية. وقد أظهرت الفضائية لمشاهديها البيان المكتوب على الآلة الكاتبة والذي يؤكد على الفخر بإراقة دماء من وصفهم بالصليبيين. وقالت الفضائية إنها تسلمت البيان هذا اليوم من دون الإشارة إلى الكيفية التي تم بها إيصال البيان. قال وزير الخارجية الأمريكي كولين باول اليوم الخميس أن الولايات المتحدة ستناقش مع أعضاء مجلس الأمن الدولي الحاجة المحتملة لفعل المزيد في العراق بحسب رويترز. وأضاف باول بعد اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أن المبعوث الأمريكي في الأمم المتحدة سيتحدث مع مسؤولين بشأن صيغة قرار للمنظمة الدولية. وقال نحن نسعى بالطبع إلى تأكيد عزمنا على النجاح في العراق ونتطلع إلى صيغة قد تدعو الدول الأعضاء إلى عمل المزيد، مضيفا أن الرئيس بوش شعر دائما أن الأمم المتحدة لها دور حيوي يجب أن تلعبه، وأن الولايات المتحدة تناقش الآن صيغة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بحسب تعبيره. ونقلت فرانس بريس عن باول تأكيده أنه ليس مطروحا تخلي الولايات المتحدة عن سلطتها في العراق للأمم المتحدة. انتخبت اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد المؤتمر الدستوري في العراق اليوم عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني فؤاد معصوم رئيسا لها، بحسب ما نقلت فرانس بريس عن المتحدث باسم مجلس الحكم الانتقالي في العراق مهند عبد الجبار. إلى هذا نقلت فرانس بريس عن منذر الفضل المسؤول في وزارة العدل العراقية في تصريح لصحيفة التأخي العراقية أن ما يزيد عن 1500 من أنصار صدام حسين إضافة إلى أولئك المدرجين على القائمة الأمريكية لكبار المسؤولين السابقين سيمثلون أمام محكمة عراقية لمحاكمتهم. أكد عضو مجلس الحكم العراقي موفق الربيعي أن العراق تسلم دعوة لزيارة وفد من المجلس إلى مصر والجامعة العربية، وكانت مصادر رسمية مصرية نفت في وقت سابق لمراسلي إذاعة العراق الحر توجيه مثل هذه الدعوة، إلا أن الربيعي قال في اتصال مع إذاعتنا أن الدعوة موجودة في وزارة الخارجية العراقية وإنها تتضمن حتى برنامج الزيارة واللقاءات التي يفترض أن يجريها الوفد في القاهرة، وكذلك تفاصيل أخرى حول لقاءات الوفد مع أمين عام الجامعة العربية. إلى هنا ينتهي سيداتي وسادتي هذا العرض للأخبار العراقية قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ، شكرا على المتابعة.
مرحبا بكم ثانية مستمعي الكرام مع فوزي عبد الأمير، وعودة إلى متابعة فقرات الملف العراقي. أكدت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى اليوم الخميس إلقاء القبض على علي حسن المجيد الملقب بعلي الكيماوي في العراق، وأنه الآن موجود في قبضة قوات التحالف. ولفتت وكالة فرانس بريس الأنباء أن مسؤولا في وزارة الدفاع الأمريكية كان قد أعلن في وقت سابق أن المجيد في صحة جيدة. شبكة سي إن إن الإخبارية أيضا أفادت أن عملية اعتقال المجيد تمت قبل بضعة أيام. أعلنت ناطقة باسم الإدارة الأمريكية في العراق أن مركز المؤتمرات في بغداد الذي يضم مركزا صحفيا تابعا لقوات التحالف قد تم إخلاؤه عصر اليوم لأسباب أمنية، ثم تبين أن الأمر عبارة عن إنذار كاذب. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن المتحدثة الأمريكية أن كل شيء على ما يرام، وأن الموظفين سيعودون إلى أماكن عملهم في مركز المؤتمرات يوم غد الجمعة. ولمزيد من التفاصيل معي على الهاتف مراسلنا في بغداد علي الياس. علي، أنت الآن في قصر المؤتمرات، هل ممكن تعطينا صورة لما حدث؟
نعم، في الحقيقة في تمام الساعة 4:30 تم إخلاء مبنى قصر المؤتمرات لوجود أنباء بوجود عبوة ناسفة في مقر المبنى.
نعم.
وقامت على الفور قوات التحالف بإخلاء المبنى من الصحفيين وجميع الموظفين الموجودين في داخله.
وهل كان من المتوقع أن يتم عقد مؤتمر صحفي هناك؟
في الحقيقة لم يكن هنالك أي موعد لإجراء مؤتمر صحفي ما عدا بعض وكالات الأنباء والإعلاميين الذين كانوا يتواردون إلى ذلك المبنى للإطلاع حول ملابسات عملية القبض على علي حسن المجيد.
نعم، وهل تحدث أحد من القادة العسكريين الأمريكيين الميدانيين عن هذه القضية؟
نعم، بعد مرور أكثر من ساعة استطعنا أن نتحدث مع الرائد ويليام تورتن من خارج المبنى، حيث قال ان ذلك هو اجراء روتيني، وان ثالث مرة نقوم باخلاء المبنى لوجود مثل هذه التهديدات، وكنا في الماضي قد عثرنا على في وقت سابق على حقيبة لم نعرف لمن تعود، ولكن اكتشفنا وجود فيها بعض الاوراق.
مراسلنا من بغداد علي الياس، شكرا جزيلا. نقلت وكالات الأنباء عن شهود عيان أن القوات الأمريكية اعتقلت اليوم 3 عراقيين في الفلوجة، وداهمت سوقا لتجارة الأسلحة الخفيفة وسط المدينة، وذلك بعد ورود معلومات عن عمليات بيع للأسلحة بشكل علني. على صعيد آخر، أعلن الجيش الأمريكي أن جنديا قد قتل وأصيب 2 آخران بجروح في بغداد إثر انفجار عبوة ناسفة. وأوضح البيان أن الجندي ينتمي إلى الفرقة الأمريكية المدرعة، وأن الانفجار وقع في منطقة الكرخ مساء أمس. مستمعي الكرام، فاصل قصير نكمل بعده متابعتنا لأبرز الأحداث العراقية.
إذاعة العراق الحرة في براغ، المجلة الثقافية، جولة أسبوعية يصحبكم فيها محمد علي كاظم للتعرف على الشؤون الثقافية العراقية عبر الخبر والتعليق والمتابعة والحوار. موعدكم مع المجلة الثقافية كل جمعة.
أعلن الجيش الأمريكي أن أشخاصاً مجهولين تتبعوا مترجماً عراقياً كان في طريقه إلى منزله وأطلقوا الرصاصة على رأسه لأنه يعمل مع القوات الأمريكية. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن النيجر برايان لوك من فرقة المشاة الرابعة الأمريكية أن الاعتداء تم يوم الثلاثاء، وأن القتلة تركوا ورقة بجوار الجثة هددوا فيها بالهجوم على مزيد من العراقيين الذين أسمتهم بالمتواطئين. المسؤول العسكري الأمريكي قال أيضا إن المترجم العراقي هو ثالث مترجم يقتل منذ شهر تموز الماضي خلال 5 هجمات متعمدة على سكان محليين يتعاملون مع الأمريكيين في المحافظات الثلاث التي تسيطر عليها فرقة المشاة الرابعة شمالية بغداد. أعلن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أن واشنطن ستقترح على مجلس الأمن اتخاذ قرار جديد بشأن العراق. وأكد باول في حديث أدلى به للصحفيين من مقر الأمم المتحدة بعد اجتماع عقده مع الأمين العام للمنظمة كوفي أنان، قال أنه لم يتم طرح مسألة تنازل الولايات المتحدة عن سلطتها في العراق لصالح الأمم المتحدة. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن وزير الخارجية الأمريكي قوله إن الولايات المتحدة ستقترح قرارا جديدا يمكن أن يشجع دولا أخرى على الانضمام إلى التحالف الأمريكي البريطاني في العراق. على صعيد آخر، أكد منسق الأنشطة الإنسانية للأمم المتحدة في العراق روميرا لوبيز دا سيلفيا أن الأمم المتحدة ستستأنف نشاطاتها الاعتيادية يوم السبت المقبل، وأن مكاتب المنظمة سيتم نقلها إلى أماكن جديدة في غضون الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة. فرانس بريس أشارت أيضا إلى أن دا سيلفيا كان مضمدا بسبب الإصابة التي تعرض لها في الاعتداء بالشاحنة المفخخة الذي أسفر عن مقتل 23 شخصا على الأقل. ولمعرفة المزيد عن التطورات في هذا الشأن، معي على الهاتف من بغداد مراسلتنا أسماء السراج. أسماء، أنت اليوم قمت بزيارة مقر الأمم المتحدة في بغداد بعد تعرضها لحادث الاعتداء، كيف تصفين الأوضاع هناك؟
نعم، في الحقيقة البناية أو المبنى محاط من كل الجهات بالقوات الأمريكية، أعداد كبيرة من الشاحنات والشفلات أيضا داخل هذا المكان، كما أن الوصول إلى المكان بواسطة السيارة أيضا كان صعب جدا، حتى الممرات الخلفية والشوارع الخلفية كانت مغلقة ولا يسمحون للسيارات بالدخول فيها. قبل قليل من الآن سمعنا صوت انفجار داخل المبنى، واستعلمنا عن مصدر هذا الانفجار، فعلمنا أن القوات الأمريكية تحاول أن تحدث نوافذ أو منافذ داخل الركام لكي تستطيع أن تتوصل إلى بعض المفقودين أو الضحايا الذين من المحتمل أن يكونوا لا يزالون موجودين داخل أو تحت ركام المبنى.
وهذا يعني أن البحث ما زال جاري وما زال هناك جثث جديدة يعثرون عليها؟
بالضبط، لم أرى جثث، لكن هناك كثير من المفقودين وكثير من الأشخاص يطالبون بمعرفة مصير ذويهم أو أصدقائهم، ويتهمون في الوقت نفسه الأمريكان بأنهم لم يعطوا القوائم الكافية، لا يزال هناك مفقودين ولا تزال عملية البحث مستمرة. عندما وصلنا إلى المبنى وتحديدا في مكان الانفجار، وعني الجزء المتهشم تماما من المبنى، كانت هناك شفلات تحاول أن تجرف الركام أو بقايا الإسمنت وبقايا البناية، أملا في أن يستحدث منافذ للوصول إلى الجثث أو ضحايا آخرين قد يكونوا داخل الركام.
نعم، أسماء السراج من بغداد، شكرا جزيلا. أعلن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أنهما طلبا من فرقهما العاملة في العراق المغادرة إثر الاعتداء على مقر الأمم المتحدة في بغداد. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن المتحدث باسم البنك الدولي داميان ميلفورتون أن هذا القرار هو إجراء أمني وأنه لا يعني انسحابا نهائيا من العراق. الناطق باسم البنك الدولي أكد أيضا أن موظفي البنك سيواصلون دراسة حاجات العراق في إطار إعادة الإعمار، وذلك خلال إقامتهم في عمان عبر التعامل مع موظفي الأمم المتحدة. مستمعي الكرام، فاصل قصير نواصل بعده متابعة أبرز التطورات العراقية ضمن ملفنا لأخبار هذه الساعة.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم لكم يوم الجمعة من كل أسبوع موعدكم مع عرض لدراسات وبحوث استراتيجية تتعلق بالعراق، تصدر عن دور ومراكز إقليمية ودولية في برنامج في دور الفكر والنشر. إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
من إذاعة العراق الحر، هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ويتابع معكم آخر التطورات العراقية. أكدت الجامعة العربية اليوم أنها لا تمانع في استضافة اجتماع لمجمل الفصائل العراقية ويخصص لوضع مسودة دستور عراقي. وقال أحمد بن حلي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في الجامعة العربية أن الجامعة وأمينها العام عمر موسى ترحبان بكل القوى والشخصيات السياسية العراقية، مؤكدا أنه ليس هناك ما يحول دون استقبال الجامعة لمختلف القوى السياسية العراقية بما فيهم أعضاء مجلس الحكم الانتقالي. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
نفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وجود علاقة سيئة بين الجامعة وأعضاء مجلس الحكم في العراق. وقال الأمين العام المساعد بالجامعة للشؤون السياسية السفير أحمد بن حلي أن كل الجهود التي تبذلها الجامعة العربية وأمينها العام تصب في خدمة الشعب العراقي لمساعدته على تجاوز هذه الأزمة حتى يتمكن الشعب من استعادة سيادته وتولي العراقيين السلطة وتشكيل حكومة شرعية وتعزيز مقاومات الدولة وإنهاء الاحتلال. وشدد على أن العراق دولة عربية ستبقى مكانتها المتميزة على الساحة العربية. حول هذا الموضوع التقينا مع الخبير السياسي المصري أحمد مسعودي الذي علق بقوله:
أعتقد أن نقص الجماعة هي خطوة في الاتجاه الصحيح، وإن كانت هذه الخطوة قد تأخرت قليلا بشأن التعامل مع مجلس الحكم. وهذا الموقف يأتي في إطار ما أعتبره الاعتراف التدريجي الذي تتبعه الجامعة بشأن التعامل مع مجلس الحكم العراقي. وتصريحات السيد بن حلي اليوم تعتبر إحدى خطوات أو دلائل لهذا المنهج الذي تعمل معه الجماعة.
أستاذ أحمد، هل تعتقد أن هذه التصريحات ونفي العلاقة السيئة بين العراق والجامعة هو انعكاس للتطورات التي حدثت في الأيام القليلة الأخيرة بين مجلس الحكم والاتصالات التي أجراها مع مختلف العواصم العربية؟
الاتجاه الذي تتبعه الجماعة حاليا ناتج عن الاتصالات التي أجراها مجلس الحكم، خاصة التصريحات التي خرجت من بعض العواصم الخليجية التي أجرى فيها المجلس مشاورات مؤخرة، وكانت تحمل بعض الملامح الإيجابية بشأن التعامل مع الجامعة العربية وعدد من الدول العربية الأخرى. وأعتقد أن موقف الجامعة في هذا الاتجاه يصب في مصلحة كيفية التعامل بما يفيد المجلس العراقي والشعب العراقي من حيث إيجاد حكومة شرعية تمثل مختلف طوائف الشعب العراقي، وأن هذا التعامل مع المجلس سيكون.
وهل تعتقد أستاذ أحمد أن هذه التصريحات الإيجابية ستنعكس على زيارة يقوم بها وفد من أعضاء مجلس الحكم إلى القاهرة يزور خلالها الجماعة ويلتقي مع مسؤولين مصريين حسبما تردد؟
على ترشيدها بهذا الموقف، وعلت أنها مفتوحة إلى جميع العراقيين، وكذلك الخارجية المصرية أعلنت أنها ترحب بكل عراقي سواء شيعة أو سني أو مختلف مذاهبه ترحب به في القاهرة، باعتبار أن مصر هي بلد أي عربي ثاني. والجامعة اليوم السيد أحمد بن حلي أكد أن الجامعة هي بيت العرب مفتوحة للجميع ولا تفرق بين عراقي أو مصري أو غيره.
إذن ربما تنعكس إيجابيا هذه التصريحات على العلاقات بين مجلس الحكم الانتقالي في العراق وبين الأمانة العامة لجماعة الدول العربية.
من الواضح أن هذا الأمر سينعكس إيجابيا ونأمل جميعا ذلك. وإن كانت قد تكون في بعض النفوس ترسيبات، ولكن الأحوال السياسية والأعمال والظروف السياسية لا تجعل الترسيبات أو التصريحات الإعلامية التي حدثت في الآونة الأخيرة قد تكون لها مساحة من المناقشات أو المباحثات التي مقرر أن تعقد في فترة اللاحقة.
في هذه الأثناء أكدت مصادر دبلوماسية عربية في القاهرة أن اتصالات تجري بين أعضاء مجلس الحكم الانتقالي في العراق وبين الخارجية المصرية، وترددت أنباء أيضا أن وفدا من المجلس قد يقوم بزيارة إلى القاهرة قريبا. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
أدان مجلس التعاون الخليجي الاعتداء ضد مقر الأمم المتحدة في بغداد، وجاء في بيان للمجلس أن الأمانة العامة تستنكر بشدة الاعتداء الذي تعرض له مقر بعثة الأمم المتحدة في بغداد، وتعتبر ذلك عملا إرهابيا لا يخدم الشعب العراقي. وأضاف البيان أن الأمانة العامة للمجلس تدين هذا الاعتداء الذي يهدف إلى إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في العراق. مراسلنا في الكويت سعد العجمي تابع التفاصيل ووافنا بالتقرير التالي.
تواصلت إدانة الدول والمنظمات والهيئات لحادث التفجير الإرهابي الذي تعرض له مقر بعثة الأمم المتحدة في بغداد، وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا بينهم الممثل الشخصي لكوفي أنان في العراق البرازيلي جيرجيو ديميلو. فمن مقرها بمكة المكرمة عبرت منظمة المؤتمر الإسلامي عن إدانتها القوية للحادث، وأكدت المنظمة أن مثل هذا العمل المأساوي الذي أدى إلى سقوط الضحايا سيزيد من معاناة الشعب العراقي ويعطل المساعي الرامية إلى ضمان واحترام حقوق الإنسان في العراق واسترجاع سيادته وحريته. من جانبها استنكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الاعتداء باعتباره عملا إرهابيا لا يخدم الشعب العراقي ويهدف إلى إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في العراق، ودعت المجتمع الدولي والقوى الوطنية في العراق إلى التكاتف وتكثيف الجهود لتفويت الفرصة على الراغبين في تدمير العراق والتلاعب بمقدراته في الوقت الذي تبذل فيه جهود كبيرة لاستتباب الأمن واستعادة الشعب العراقي لعافيته وإدارة شؤونه بنفسه. استهداف مبنى هيئة تعنى بمساعدة العراقيين هل يعني أن ما يسمى بأعمال المقاومة العراقية بدأت تأخذ منحا آخر بجهة القتل من أجل القتل؟ وهل يعني ذلك أن دول المنطقة وبالذات الخليجية منها لا بد أن تغير من مواقفها تجاه الوضع في العراق، سيما أن الحادثة تزامنت مع جولة يقوم بها وفد من مجلس الحكم العراقي لدول الخليج؟ هذه التساؤلات طرحتها عبر الهاتف على المحلل السياسي السعودي الدكتور سليمان توفيق.
الواقع أنه النظر إلى هذا الحدث المؤسف الذي وقع بالنسبة ل بعثة الأمم المتحدة، هو في الواقع كان استهدف هذا الوضع المؤسف. يعني لو نظرنا إليه ننظر إليه من خلال الوضع القائم في العراق. الوضع في العراق هو وضع غير مريح، هناك احتلال، هناك بنية تحتية مدمرة في العراق، هناك اقتصاد متهاوي، وهناك موقف دولي متعاطف مع العراق، وهناك مساعي دولية لإعادة بناء العراق وإعادته مجددا على الدولة العراق مجددا إلى حضيرة المجتمع الدولي. هل الأمر في ظل هذه المعطيات يتطلب مواجهة وأعمال تخريبية؟ في الواقع لابد من التساؤل ماذا يمكن أن تحقق مثل هذه الأعمال بالنسبة للصورة إلى وصفناها الآن للعراق. الموقف في تصوري لا يستدعي يعني موقفا إيديولوجيا الآن. الموقف في العراق يحتاج إلى إقامة جسور مع المجتمع الدولي لوضع حد لمعاناة المواطن العراقي. بالنسبة لموقف الدول الخليج، أنا أعتقد أنه الدول العربية إجمالا وليس فقط دول الخليج عليها أن تتعاون فيما بينها ومع المجتمع الدولي، تتعاون لمساعدة العراق على إعادة التعمير ومساعدته على إنهاء الاحتلال. اعتقد يعني انه عن الاوان مثلا انه تتحدث هذه الدول او تتبنى الجامعه العربيه مثلا اقتراحا باعفاء العراق من تعويضات الحرب، ونتحدث عن وضع حد لمعاناه الانسان العراقي الذي عانى كثيرا، وليس هناك ما يعني يبرر ابدا انه نحن نطيل امد معاناه الانسان العراقي المواطن العراقي.
تشكيل المحور الخليجي الداعم لمجلس الحكم في العراق يراه المراقبون الخليجيون خطوة مهمة في طريق الاعتراف الشرعي بهذا المجلس، كون الدول الخليجية هي المعنية أكثر بالظرف الاستثنائي الذي يمر به العراق حاليا. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
وفيما يتعلق بدعوة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني باستحداث علم عراقي جديد، وافنا مراسلنا شمال رمضان بالتقرير التالي.
طالب الزعيم الكردي مسعود بارزاني مؤخرا باستحداث علم عراقي جديد يرمز الى الكرد والعرب معا كقوميتين رئيسيتين في العراق، ووصف العلم الحالي للعراق بعلم البعثيين في اشارة الى حزب البعث العربي الاشتراكي الذي كان يقوده رئيس النظام المخلوع صدام حسين. إذاعة العراق الحر التقت المحلل السياسي الكردي دكتور شيرزاد النجار ليسلط الضوء على أسباب دعوة الزعيم الكردي، لكنه بدأ حديثه بنبذة تاريخية للعلم الحالي للعراق وقال:
في الحقيقة إن اختيار علم وشعار لأي دولة يجب أن يعبر عن مكونات اجتماعية وتاريخية وتراثية لهذا البلد، ولم يشكل علم أو شعار العراق مشكلة في العهد الملكي نظرا لعدم وجود مشاكل جدية للتوجه العنصري الشوفيني للحكم الملكي. مع ذلك كان هناك شعور بأن هناك غبن للقوميات الأخرى غير العربية في العراق. عندما حدثت ثورة 14 تموز 1958 وهي تلك الثورة التي حسمت مسألة هل أن الشعب العراقي يريد جمهورية أم ملكية، عندما اختار الشعب العراقي الجمهورية كنظام سياسي له أيضا وصل التغيير إلى علم وشعار الدولة. كان العلم والشعار يعبران عن المكونات الرئيسية للمجتمع العراقي بقوميته الرئيسيتين العربية والكردية بإضافة الأقليات الأخرى. إذا كان هناك رمز للقوميات في العلم والشعار الجمهورية الأولى في 14 تموز 1958. مع ذلك فقد تغير هذا الموضوع ابتداء من عام 1963 واقتربت كثيرا من علم الجمهورية العربية المتحدة آنذاك، نقصد بها مصر، حتى يكون هناك نوع من الانسجام في التوجه أو في الادعاء بالتوجه الوحدوي للنظام السياسي في العراق في عهد البعث أو في عهد الأخوين عارف. ولكن التغيير الجذري حدث في 1968 وبعده، حيث أن العلم والشعار العراق كان يعبران عن إيديولوجية البعث التي كانت تدعي بالوحدة والحرية والاشتراكية واستلهام التراث العربي وتاريخ الخلافة الإسلامية في الشعار والعلم العراقي.
كان هذا اللقاء مع المحلل السياسي الكردي دكتور شيرزاد النجار. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ونختم مستمعي الكرام متابعتنا لهذه الساعة مع مراسلنا في كركوك سوران داوودي وهذا التقرير.
خلص الجولة زار معاون محافظ كركوك لإعادة تشكيل الحكومة وعضو المجموعة الكلدو آشورية ومرشح اللجنة المركزية للحركة الديمقراطية الآشورية إنهم يسعون لإثبات الهوية الوطنية العراقية أولا والتأكيد على الخصوصية القومية ثانية، وإن نضالهم المشترك مع الكرد ربما له تأثير على علاقاتهم في الوقت الراهن. جاء هذا في لقاء أجرته معه إذاعة العراق الحر والذي تحدث فيه عن وضع الكلدو آشوري في الوقت الراهن قائلا:
من وقت سقوط الإمبراطورية في بلاد النهرين الإمبراطورية الآشورية استمر تواجد الشعب الفعال، كان هناك على مر الأزمنة والعصور بصمات أبناء هذا الشعب موجودة في كل الحكومات اللي توالت على هذه الأرض، وحتى من زمن تشكيل الدولة العراقية وتثبيت حدودها في عام 1920 أو 21، بس كل هذا كان من بعد سقوط الإمبراطورية تحت نوع من التهميش، نوع من الإلغاء الوجود في أزمنة كثيرة حسبنا غرباء وأجانب، فصار كرد فعل حركات سياسية ناضلت وأنطت الضحايا الشهداء لإقرار وجود هذا الشعب. من قبل 12 سنة صارت حركة وانتفاضة شملت جزء من العراق اللي هو كردستان العراق، كان لنا الحضور والمشاركة والممارسة الفعلية في تلك الحكومة. واليوم بعد التحرير وفي محافظة كركوك كان أكو ذات الوصول إلى تحقيق جزء من طموحات هذا الشعب لإقرار وجوده بالعمل وخدمة هذا البلد تحت اسمنا وهويتنا الخاصة. فحقيقة نطمح ممكن الأكثر، لكن الموجود الذي نشتغل به الحالي هو جيد جدا.
وأكد إن وجوده في مجلس إدارة مدينة كركوك هو وجود وطني وعلى أساس وطني عراقي.
احنا حضورنا ككلدو آشور مثل ما ذكرت في هذا المجلس، أولا نحن وطنيين، صح نظلنا ونريد هذا الاسم، لكن وجودنا هنا نتمنى من باقي القوميات أيضا أنه لا يكون وجودنا على أساس قومي فقط. احنا ناظل أنه نلغي هذه التمييزات، هذا النضال الموجود اللي صار حتى نصل إلى هذا الموقع، لا لأن نستغل هذا لقومياتنا فقط. احنا موجودين هنا في كلدو آشور، لكن وجودنا الوطنية أولا، ثانيا الاعتراف بوجودنا القومي.
ويقول المراقبون إن الآشوريين والكرد متحالفون في مجلس إدارة المدينة، وإن تحالفهم هذا أكسبهما أغلبية وثقلا كبيرا، حيث يشكل الطرفان 18 صوتا من أصل 30 صوتا في مجلس مدينة كركوك. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، كركوك.
هكذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة. فوزي عبد الأمير يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. سيداتي وسادتي، موعدكم اليومي مع إذاعة العراق الحر في براغ، موعد مع حرية الإنسان، أي إنسان للتعبير عن رأيه. مستمعين الكرام أبقوا معنا دائما. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. عد الجولة ويقدمها شيرزاد القاضي مع فريال حسين.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم في جولة أخرى لهذا اليوم على صحف عربية تناولت الشأن العراقي، من إعداد وتقديم شرزاد القاضي، ويشاركه في الإعداد والتقديم فريال حسين وعدد من مراسلي إذاعتنا في عواصم عربية. إليكم مستمعين الكرام أبرز العناوين.
الراية القطرية، قطر تدين الاعتداء على مقر الأمم المتحدة في بغداد. وجاء في البيان الإماراتي أنان يؤكد مسؤولية التحالف عن الأمن في العراق.
سيداتي وسادتي، في جولة اليوم سنقدم لكم عرضا موجزا لمقالات رأي نشرتها صحف تصدر في الخليج عن الشأن العراقي، ونبدأ بافتتاحية لصحيفة البيان الإماراتية. جاء فيها أن العالم كله أدان الجريمة البشعة التي استهدفت تفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد. هذه الجريمة النكراء لا يمكن لمرتكبيها أن يفصحوا عن هويتهم، لأنهم على يقين تام بأنها ليست عملا بطوليا بل إجراميا، استهدف في المقام الأول أشخاصا وظيفتهم في العراق ذات طبيعة إنسانية بحتة.
كتب أنور صلاح الخطيب في الرأي القطري قائلا: لسنا في باب الشماتة، لكن ظهور طه ياسين رمضان مسالما أشيب الشعر وقبوله بتقييد يديه، وقبل ذلك ظهور الصحاب بدون صبغة الشعر، مسألة تستحق منا جميعا نظرة تأمل في حال السلطة ورجال السلطة وسر صبغة الشعر التي كان يستخدمها رمضان ومن قبله الصحاف. وفيما إذا كان الرئيس العراقي السابق يستخدم صبغة لشعره أيضا، وكيف سيكون منظره لو قيض للأمريكيين إلقاء القبض عليه؟ هل سنرى المهيب القائد الفارس أم سنرى رجلا أشيب خائفا يحاول أن يتوارى عن الأنظار؟
ومن ناحيته كتب الدكتور وحيد عبد المجيد مقالا في صحيفة الاتحاد الإماراتية قال فيه: ما زالت الأخبار السيئة الواردة من العراق تفوق الأخبار الجيدة، ومن أسوأ الأخبار غير السياسية هو توسع نشاط عصابات الجريمة المنظمة في مجالات مختلفة. ويضيف الكاتب قائلا: لا يبقى إلا أن نتكلم لغة عملية جدا، فنقول لحكوماتنا أن نجاح عصابات الجريمة المنظمة في أن تجد لها موضع قدم في العراق لن يكون خطرا على هذا البلد فحسب، بل على بلدان عربية أخرى ستعاني ويلات انتشار الجريمة وتجارة الجنس في بلد الرافدين.
أعزائي المستمعين، ومن الكويت نستمع إلى مراسلنا سعد العجمي في عرض لأهم ما ورد في صحف كويتية وسعودية.
يقول عبد الكريم أبو النصر في صحيفة الوطن السعودية: عملية التفجير الكبيرة التي استهدفت مقر ضعفة الأمم المتحدة في بغداد وأدت إلى مقتل سيرجيو ديميلو مبعوث المنظمة الدولية الخاص ليست ضربة موجهة إلى الأمريكيين وحدهم، فإنها ضربة أو بالأصح رسالة تحدي حقيقية موجهة إلى المجتمع الدولي ككل. فالعراق في نهاية الأمر ليس مجرد مسؤولية أمريكية، حتى ولو كان الأمريكيون يحكمونه مؤقتا، بل إنه مسؤولية دولية جماعية، إذ أن مصيره يمس ويعني الدول العربية وسائل الدول الأجنبية المعنية بشؤون الخليج ومنطقة الشرق الأوسط. يخلص الكاتب إلى القول: هذه العملية الإرهابية تضع كل الدول العربية والأجنبية المعنية بمصير العراق وبمصير المنطقة أمام مسؤولياتها، ويجب بالتالي أن تدفعها إلى التدخل بفعالية لقيام بعملية إنقاذ عربية دولية واسعة للعراق من مختلف التهديدات والأخطار التي تواجهه. فالعراق هو مسؤولية عربية دولية ويجب أن يكون كذلك، وأي دور أمريكي في هذا البلد يفترض به أن يكون جزءا من المسؤولية العربية الدولية الواسعة. وإذا سقط العراق في حال من الفوضى العامة فلن يشكل ذلك فقط ضربة للدبلوماسية الأمريكية، بل ضربة كبيرة للمنظمة بأسرها، وهذا هو التحدي الكبير الحقيقي في عراق اليوم. وحول نفس الموضوع يقول عبد المحسن الحسيني في الوطن الكويتية: لا بد من أن تتركز الجهود من قبل الجميع لمساعدة الشعب العراقي لتخطي هذه الظروف الصعبة، وأن نضعه في بداية الطريق لبناء الدولة وعدم إضاعة الوقت بشعارات لا تعدو عن أقوال دون أفعال. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الجولة على الشؤون العراقية في صحف عربية أخرجتها لكم هيلين مهران.
سيداتي وسادتي، أما مراسلنا في بغداد فلا حسن، فحاور عضو اللجنة القيادية للاتحاد الوطني الكردستاني مسؤول تنظيمات بغداد حول الوضع الأمني في العراق بعد تفجير مقر الأمم المتحدة ببغداد، وهل أن لدول الجوار مصلحة في بقاء الارتباك الأمني العراقي؟
حادث تفجير مبنى الأمم المتحدة هل هو صفحة جديدة على طريق تفاقم الارتباك الأمني في العراق؟ وهل للدول المجاورة للعراق مصلحة في الإبقاء على هذا الارتباك وهل يعكس الظرف الأمني العراقي ضعف الأداء في الحكومة العراقية المؤقتة؟ حول هذه المواضيع ومواضيع أخرى تخص الشأن العراقي، إذاعة العراق الحر حاورت الدكتور خسرو جول محمد عضو اللجنة القيادية للاتحاد الوطني الكردستاني مسؤول تنظيمات بغداد.
دكتور خسرو، هل تعتقد أن لدول الجوار مصلحة في بقاء هذا الارتباك الأمني في داخل العراق، خاصة بعد ضرب مقر الأمم المتحدة والذي أعلنت كافة الأطياف السياسية في العراق عن شجبها واستنكارها واعتبروا أن ذلك لا يصب في مصلحة الشعب العراقي بعد مقتل السيد خاصة بعد مقتل السيد دمجلو؟ هل ممكن أن يكون لدول الجوار مصلحة في بقاء الارتباك الأمني في داخل العراق؟
قبل كل شيء، نحن في الاتحاد الوطني الكردستاني نستنكر بشدة العملية الإرهابية التي استهدفت مبنى الأمم المتحدة، ونعتقد بأن هذه العملية هي كانت تستهدف العراقيين جميعا، لأن هذه المنظمة منظمة إنسانية وجاءت لخدمة العراقيين. هذا قبل كل شيء. بالنسبة لسؤالكم، باعتقادنا بأن الخلل الأمني الموجود حاليا في العراق بالدرجة الرئيسية تعود إلى أن العراقيين أو لحد الآن الإدارة العراقية أو السلطة العراقية لم تستلم السلطة فعليا، وهذا جانب خلل يعود إلى القوات التحالف الذي كان من المفروض أن يبادروا منذ البداية باستلام الإدارة إلى العراقيين، وخاصة القضايا الأمنية، لأن كما تعرفون الشعب العراقي أو السلطة العراقية عندما تكون بيد العراقيين هم الذين يعرفون كيف يتعاملون مع شعبهم، وهذه إحدى الأسباب الرئيسية التي أدت إلى حصول الخلل الأمني. بالنسبة لدول الجوار، نحن لا نستطيع أن نتهم دول الجوار بأنه يحاولون أن يكون الوضع غير مستقر، لكن وجود هناك بعض العناصر وأفراد تنتمي إلى منظمات إرهابية تتفاعل في هذه الدول الجوار وتحاول أن تستغل الخلل الأمني وعدم سيطرة قوات التحالف على المناطق الحدودية، لذلك يتسللون عبر هذه المناطق إلى داخل العراق، ولهم أهداف استراتيجية لضرب قوات التحالف وخاصة. دكتور، إذا تلك القوى التي أشرت لها، إذا ما عرفنا أنه العراق مقبل على توجهات ديمقراطية وعلى فيدرالية، وهنالك تعددية وهنالك كم من الصحف مباح لها أن تعمل ضمن الساحة، هذا لا يثير قلق الدول الجوار في المنطقة؟ هنالك خاصة موضوع الفيدرالية ومواضيع الأخرى التي يبشر العراق بها.
قد تكون موضوع إقامة نظام ديمقراطي برلماني تعددي، قد تكون هي فد موضوع حساس بالنسبة لدول الجوار، وقد خاصة الدول التي تحكمها أنظمة غير ديمقراطية أو التي لم تصل إلى السلطة عن طريق الانتخابات. هذه صحيحة، لكن في نفس الوقت أن استقرار الوضع في العراق باعتقادنا هي اللي تكون بنقطة فعالة بأن تخدم شعوب المنطقة، فلذلك نحن نؤكد على أن الشعوب في المنطقة وشعوب دول الجوار يجب أن يتعاون بشكل جدي مع متطلبات وأهداف الشعب العراقي.
كان هذا اللقاء مع الدكتور خسرو جول محمد عضو اللجنة القيادية للاتحاد الوطني الكردستاني مسؤول تنظيمات بغداد. صلاح حسن، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
مستمعين الكرام، حول العلاقات العربية العراقية خلال الفترة التي حكم فيها النظام السابق في العراق وما سببه من توتر في تلك العلاقات، تحدث مراسلنا محمد الطائي مع مدير مركز دراسات الجنوب في لندن.
العلاقات العراقية العربية بين الماضي والحاضر والمستقبل هي القضية المهمة والحساسة التي تمت مناقشة جوانبها في ندوة موسعة من قبل مركز دراسات جنوب العراق في لندن. وقد تم مناقشة العوامل المؤثرة في العلاقات العراقية العربية من قبل الباحث الدكتور عبد المنعم حسن، الذي أكد على أن النظام العراقي المخلوع كان السبب الرئيس في سوء العلاقات العراقية العربية، ووجه الباحث اللوم أيضا إلى الأنظمة العربية الرسمية التي اشتركت بشكل أو بآخر في الإساءة إلى هذه العلاقات. ويقول الباحث الدكتور عبد المنعم حسن بأن الدول العربية لابد أن تتعامل مع العراق رغم التشاؤم الكبير لدى المراقبين من طبيعة العلاقة العربية العراقية، موضحا بأن التشاؤم ناتج عن تخوف الأنظمة العربية من الوضع العراقي الجديد المتمثل بالحكومة الديمقراطية الجديدة والازدهار الاقتصادي الذي سيحدث في العراق. لكن الباحث أشار إلى أفكار عديدة من أجل تحسين العلاقة بين العراق والدول العربية، كتجنب إثارة الأوضاع الداخلية في البلاد العربية، وحل مشاكل الحدود والمياه بمستوى عال من الشفافية، وطرح مشاريع جديدة لتوثيق العلاقة وبناء الثقة بين العراق والدول العربية. وتأتي أهمية العلاقات العراقية العربية بعد سقوط النظام العراقي الذي كان له دور المشاغب في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى إثارة التوتر فيها، وهو ما أكده مدير مركز دراسات الجنوب في لندن الدكتور أبو أحمد رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى هذا الموضوع، إنما يأخذ أهمية خاصة في ضوء التغيير الذي حصل في العراق وانتهاء حقبة مريرة مرت على العراق طوال 35 سنة من حكم النظام البعثي البائد في العراق. طبعا في تلك العلاقات العربية العراقية في خلال 35 سنة سادها التحاسد، التنافر، الابتزاز. كان النظام يمارس أعمال مهمات قذرة بالنسبة لدول الجوار، كان له دور المشاغب في المنطقة، فكان يوتر المنطقة، كما أنه كان يصدر الأفكار العنفية لحزب البعث في موريتانيا، في السودان، في الأردن، في لبنان، في السودان، في أماكن أخرى، مما جعل الوضع العربي وضع قلق جدا. فأخذت النظرة تستحكم لدى العرب تجاه العراق، فأخذوا لا يميزون بين النظام وبين الشعب. لذلك الشعب العراقي صار ضحية لهذه النظرة العربية بشكل عام، ودفعنا بها أثمان كثيرة. لذلك إنه لو أردنا أن نراجع العلاقات العربية العراقية، كانت هي إلى صف النظام في الوقت السابق، رغم أن وجود مجالات للتحاسن والتنافر والابتزاز المشترك بين هذه الأطراف، سواء كان النظام العراقي أو الدول العربية بالطرف الآخر. لكن الخاسر الوحيد من هذه العلاقات هو الشعب العراقي. أردنا في هذه الندوة أن نركز على هذا الموضوع لأهميته، لا سيما وأن العراق يتخلص من كابوس 35 سنة اللي هو السبب ان كل هذا الدمار، واحنا نعتز بشعوبنا العربية بشكل اساسي، ونريد تعايشا مع ابناء مع الدول العربية الجوار او غير الجوار، لانها نعتبر هذه مسألة جدا مهمة ومطلب مهم بالنسبة الى الشعب العراقي.
نعم دكتور ابو احمد، يعني يبدو ان هناك يعني عوامل خارجية واخرى داخلية تؤثر في طبيعة العلاقات العراقية العربية. يعني كيف تؤثر، ما هي الكيفية التي تؤثر يعني مثل هذه العوامل في طبيعة العلاقات العراقية العربية، اذا ما اضفنا او ركزنا على العامل الاقليمي ايضا؟
قطعا يعني احنا اذا اردنا ان نتجاوز الماضي لابد أن تكون العلاقات مبنية على مصالح متبادلة بين الطرفين، بين العراق وبين الدول العربية. نحن لا نريد أن تستمر سياسة الابتزاز السابقة من قبل كما كان النظام العراقي السابق، أو سياسة افترض مثلا التحاسد أو التنافر من قبل العرب تجاه النظام العراقي القادم. نحن نريد أن تكون العوامل الإقليمية بناءة تجاه مستقبل هذه العلاقات وتطويرها. لا نتمنى أن يكون أخواننا العرب أن يمارسوا أعمالا يظنون أن النظام لا زال قائما، وبالتالي يبقى الشعب العراقي هو الخاسر الأول. نحن نريد علاقات تبنى على تعايش حقيقي، وأمامنا فرص واقعا كبيرة في تطوير مثل هذه العلاقات. وأعتقد جدا أن العوامل الخارجية والداخلية المؤثرة في طبيعة هذه العلاقات ستكون الأوضاع الاقتصادية. العراق مقبل على ازدهار اقتصادي، نتمنى أن يتفهم هذا الأمر بالنسبة إلى أخواننا العرب، وأن يكونوا يساهمون في إعمار العراق وفي تطوير هذه العلاقة.
دكتور أبو أحمد، يعني أشرت في حديثك إلى يعني بعض العوامل التي لها علاقة بمستقبل العلاقات العراقية العربية. يعني هل نستطيع أن نركز على مستقبل العلاقة من الناحية السياسية والاقتصادية، خصوصا إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن النظام هو يعني كما أشرت كان هو السبب الرئيس في سوء هذه العلاقة عربيا وإقليميا؟
في الواقع إذا أردنا أن ننظر نظرة تقييمية ونريد أن نبني علاقات مستقبلية أفضل، يجب أن نصرف النظر عما جرى في الماضي وما تسبب به النظام العراقي البائد في من حماقات تجاه الجارة أفرض الكويت الشقيقة وحتى الجارة إيران. ونعتقد بأن هذه الصفحة يجب أن تطوى، ويجب أن يلتفت العرب إلى أن أبناء العراق هم الذين سيقومون ببناء وتوثيق مثل هذه العلاقات. طبعا خلينا نكون جدا واضحين مع أخواننا العرب، أعتقد أن هناك مخاوف موجودة لدى العرب تجاه الوضع العراقي من قبيل الديمقراطية التي يمكن أن تكون هي الحاكمة في مستقبل العراق السياسي، كذلك آثار التنوع البشري الموجود الآن، موجودة عرب، كرد، تركمان، سنة، شيعة، مسيحيين، أقليات أخرى، كلها تتعايش. وأنا أعتقد يعني مجلس الحكم هو في الصورة إيجابية لجمع كل هذه الأطياف، وبالتالي هذا النجاح نتمنى أن لا يكون فيه مردودات سلبية على الصعيد القومي أو الصعيد الطائفي بالنسبة في داخل البلدان العربية. كذلك الازدهار الاقتصادي المرتقب في العراق يجب أن ينظر إلى من قبل أخواننا العرب، أن هذا سيقوي المنطقة وسيوجد علاقات أوثق مع الدول العربية. إذا ما فهمت هذه الأبعاد الثلاثة بشكل جيد ودقيق، أعتقد أن ستكون هناك علاقات متينة عراقية عربية، وتنتهي صفحة الزمن البعثي البائد إن شاء الله.
كان هذا دكتور أبو أحمد رمضان، مدير مركز دراسات الجنوب في لندن، متحدثا عن ندوة العلاقات العراقية العربية. محمد الطائي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
سيداتي وسادتي، أكرم أيوب يحييكم ويقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. نقلت أسوشيت بريس عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية أن علي حسن المجيد المعروف باسم علي كيمياوي هو الآن في قبضة القوات الأمريكية، والمجيد ابن عم الرئيس المخلوع صدام حسين، ويحتل الترتيب الخامس في القائمة الأمريكية للمسؤولين العراقيين السابقين المطلوب القبض عليهم، ولم تذكر تفصيلات عن كيفية وقوع المجيد في يد القوات الأمريكية. يذكر أن معلومات سابقة تحدثت أثناء الحرب عن مقتل المجيد، وتقول فرانس بريس إنه لم يعلن عن اعتقاله إلا اليوم على الرغم من أن القوات الأمريكية قد ألقت القبض عليه منذ 4 أيام، وقد أكدت القيادة الأمريكية الوسطى نبأ إلقاء القبض على المجيد. انتشل عمال الإنقاذ 3 جثث أخرى في الأقل من بين أنقاض مقر الأمم المتحدة في بغداد ليصل عدد قتل الهجوم على المبنى بشاحنة ملغومة إلى 23 قتيلا. ونقلت فرانس بريس عن كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة أنه تم ارتكاب أخطاء حول الوضع الأمني في العراق، إلا أنه رفض توجيه اللوم إلى أي جهة، وأعلن أنان أن المسؤولية النهائية لإعادة فرض الأمن في العراق تقع على عاتق التحالف الأمريكي البريطاني. إلى هذا صرح مسؤول كبير في الأمم المتحدة بأن الوكالات التابعة للمنظمة الدولية ستستأنف عملها في العراق يوم السبت المقبل، وأنه لن تكون هناك عملية إجلال جميع العاملين الدوليين في البلاد. وقال راميرو لوبيز دي سيلفا منسق العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في العراق إن الموظفين غير الضروريين هم الذين سيغادرون العراق، لكن الباقين سيظلون في البلاد بحسب رويترز. هذا وستنتقل الأمم المتحدة إلى مبنى جديد خلال الأيام الأربعة المقبلة. في هذا السياق أفادت أسوشيت بريس أن جماعة غير معروفة في السابق تطلق على نفسها اسم الطلائع المسلحة لجيش محمد الثاني ادعت مسؤوليتها عن تفجير مقر الأمم المتحدة في العراق بحسب ما ذكرت فضائية العربية. وقد أظهرت الفضائية لمشاهديها البيان المكتوب على الآلة الكاتبة والذي يؤكد على الفخر بإراقة دماء من وصفهم بالصليبيين. وقالت الفضائية إنها تسلمت البيان هذا اليوم من دون الإشارة إلى الكيفية التي تم بها إيصال البيان. قال وزير الخارجية الأمريكي كولن باول اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ستناقش مع أعضاء مجلس الأمن الدولي الحاجة المحتملة لفعل المزيد في العراق بحسب رويترز. وأضاف باول بعد اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إن المبعوث الأمريكي في الأمم المتحدة سيتحدث مع مسؤولين بشأن صيغة قرار للمنظمة الدولية. وقال نحن نسعى بالطبع إلى تأكيد عزمنا على النجاح في العراق، ونتطلع إلى صيغة قد تدعو الدول الأعضاء إلى عمل المزيد، مضيفا أن الرئيس بوش شعر دائما أن الأمم المتحدة لها دور حيوي يجب أن تلعبه، وأن الولايات المتحدة تناقش الآن صيغة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بحسب تعبيره. ونقلت فرانس بريس عن باول تأكيده أنه ليس مطروحا تخلي الولايات المتحدة عن سلطتها في العراق للأمم المتحدة. كرر الرئيس الفرنسي جاك شيراك اليوم الخميس رغبته في تولي الأمم المتحدة الإدارة السياسية في العراق. ونقلت وكالة الصحافة الألمانية عن مكتب الرئيس الفرنسي أن شيراك أعلم كوفي أنان في اتصال هاتفي أن نقل السلطة السياسية من قوات التحالف إلى الأمم المتحدة باتت أشد ضرورة من السابق بعد الهجوم الإرهابي على مقر المنظمة الدولية في بغداد. وقد اتصل شيراك بأنان لإبلاغه بتعازيه لوفاة سيرجيو فييرا دي ميلا وموظفي الأمم المتحدة. انتخبت اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد للمؤتمر الدستوري في العراق اليوم عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني فؤاد معصوم رئيسا لها، بحسب ما نقلت فرانس بريس عن المتحدث باسم مجلس الحكم الانتقالي في العراق مهند عبد الجبار. إلى هذا نقلت فرانس بريس عن منذر الفضل المسؤول البارز في وزارة العدل العراقية في تصريح لصحيفة التآخي العراقية أن ما يزيد عن 1500 من أنصار صدام حسين إضافة إلى أولئك المدرجين على القائمة الأمريكية لكبار المسؤولين السابقين سيمثلون أمام محكمة عراقية لمحاكمتهم. سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية، قدمه لكم أكرم أيوب. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.